الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين وبين جزاءهم فقال: درجات عند ربهم، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بدأ السياق بذكر غزوة بدر وما فيها من دروس وما فيها من عبر. ولكن أيها الإخوة، أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب البشر في سياق القصة. فمثلا في تفسير سورة البقرة، لما ذكر العلماء القصص الواردة في سورة البقرة، ليس للشيء المعهود في أساليب الكلام من سرد القصة مرتبة كما وقعت. وسبب هذه المخالفة، يعني المخالفة في سرد كيفية القصة، أنه يسرد قصة ولا يريد أن يسرد أخبارا واقعة لأجل أن تكون تاريخا محفوظا. القرآن ليس كتابا ليسرد أحداث التاريخ فقط، لا، إنما يذكر ما يذكر من أجل العبرة والموعظة وبيان الحكم الإلهية الربانية وبيان الأحكام العملية. فلما تأتي مثلا أنت لقصة البقرة، قصة البقرة في سورة البقرة، لما أمر موسى قومه أن يذبحوا بقرة، الأصل دائما أنت لما تذكر قصة تذكر سبب حدوثها، يعني لماذا أمر الله موسى أو لماذا أمر الله موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة؟ ما السبب في هذا؟ السبب موضح في آخر الآيات، آخر آيات القصة، مع أنه عادة أنت تذكر السبب ثم تسرد القصة بعد ذلك، لا، هو السبب موضح في آخر آيات قصة البقرة، وضح لماذا أمر الله موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة، فقال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وإذ قتلتم نفسا، يعني موسى أمره الله أن يأمر قومه بذبح بقرة، لما؟ ليأخذوا من هذه البقرة التي ذبحوها ويتبين لهم من القاتل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ترتيب القصة التي نسوقها نحن، وقول: وقتل رجل آخر فلم يعرف القاتل، فموسى فأمر الله موسى أن قومه أن يذبحوا بقرة وحدث كذا وكذا. تذكر أنت السبب عادة، لكن هذا ليس أسلوب القرآن. أسلوب القرآن أيها الإخوة أسلوب فريد، المقصود منه ليس السرد التاريخي، ليست قصة للسرد التاريخي. وذلك والله أعجب من قصة متكاملة في عناصرها، قصة يوسف عليه السلام قصة متكاملة في عناصرها، ومع ذلك لا تساق سوقا تاريخيا. أنت لو تأتي تذكر قصة يوسف عليه السلام ليست قصة تاريخية هكذا، لا، تجد فيها: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تجد فيها: وكذلك نجزي المحسنين، تجد أن التعليقات أو العبر من القصة في خلال الآيات تجد أنها كثيرة، العبر من خلال الآيات في سرد هذه القصة، فليس سرد تاريخي هكذا. كذلك هنا في سياق قصة غزوة بدر، الله عز وجل لم يذكر غزوة بدر على أنها قصة تاريخية أو تاريخ غزوة بدر، لا، إنما المقصود أخذ الاعتبار من قصة غزوة بدر. لذلك هنا بدأها بقوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وبدأت هنا قصة غزوة بدر الكبرى التي يقول العلماء فيها كانت أول مظهر لوعد الله بنصر رسوله ونصر المؤمنين. كانت أول مظهر بإذلال رب العالمين لأكابر مجرمي قريش، وذكر فيها حكم الغنائم التي غنمها المسلمون، وقبل ذلك قرنها ببيان صفات المؤمنين الكاملين الذين يستجيبون لله ورسوله، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فبدأ ببيان صفات المؤمنين حق الإيمان. فانظروا أيها الإخوة إلى كيف بدأ السياق في الكلام عن غزوة بدر. قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك، قالوا هذه كاف التشبيه، تشبيه حال بحال. كما أخرجك ربك من بيتك، كما تشبيه، وهو تشبيه حال بحال. طب ما أي حال بأي حال؟ تشبيه أي حال بأي حال؟ تشبيه حال بحال. كما أخرجك ربك، تخيل أنت الآيات تأتي أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربي ومغفرة ورزق كريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فيقولون الكاف هنا كاف التشبيه، التشبيه هنا تشبيه حال بحال. ما هو الحال الذي شبه بحال آخر؟ ما هو؟ ذكر العلماء أوجها، والمفسرون ذكروا أوجها في ما هو تشبيه الحال بحال في هذه الآية. فذكر ابن عادل الحنبلي في كتابه اللباب، في تفسير الكتاب اللباب، ابن عادل الحنبلي ذكر أكثر من 20 وجها في تشبيه الحال بحال. الشيخ بن عاشور يقول وهذه لا تخلو 20 وجه من تكلف، يعني بعضها فيه تكلف وبعضها كذلك الآخر متحد المعنى، يعني قريب من معنى من المعاني قريبة من بعضها البعض. لكن من أحسن الأوجه في تشبيه الحال بالحال ارجع الآيات، كما وفي تشبيه شيء بشيء، كما قل الآخر آية أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. هذا وعد متى؟ في الآخرة، درجات مغفرة رزق كريم في الآخرة أظهر منه في الدنيا، هذا وعد في الآخرة. فقال له بعد ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أنجز لك ما وعدك في الدنيا من النصر، سينجز لك ما وعدك في الآخرة من الدرجات والمغفرة والرزق الكريم. هذا تشبيه حال بحال، كما أنجز لك ما وعدك من النصر في الدنيا في غزوة بدر، هو وعدك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كما أنجز لك ما وعدك من النصر في الدنيا سينجز لك ما وعدك من المغفرة والدرجات والرزق الكريم في الآخرة. هذا الحال بحال، تشبيه حال بحال، هذا وجه. ومن الأوجه أيضا الأخرى المعتبرة أن الله عز وجل قال في البداية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، بعد ما قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي أن ما كرهتموه أنتم من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سيكون فيه خير عظيم، كما أنكم كرهتم الخروج إلى غزوة بدر مع أنكم خرجتم إلى العير ولكن جاء بعد ذلك النفير. فيقول قل الأنفال لله والرسول، كما أنكم كرهت نفوسكم هذا التقسيم، إذن كرهت نفوسكم هذا التقسيم فما كرهتموه وفيه الخير، كذلك أنتم كرهتم خروجكم إلى بدر كراهة الطبع، كرهتم خروجكم إلى بدر هذه الكراهة الطبعية ولكن كان فيه الخير والنصر والظفر على العدو. إذن هذه كما، إذن ذكروا أكثر من 20 وجها، لكن من أحسن الأوجه ما ذكرنا، الوجه الأول أنه كما هذه اللي فيها تشبيه، إلى أي شيء ترجع تشبيه حال بحال؟ قال الحال السابقة اللي هو قبلها مباشرة، كما أنجز لك ما وعدك في الدنيا سينجز لك ما وعدك في الآخرة. والثاني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي أنه كما أو هناك مؤمنون كارهون في خروجهم إلى غزوة بدر، كاره هناك أيضا من كره تقسيم الغنائم اللي هو تقسيم الأنفال، هذه القسمة كراهة الطبع. فما دام كره تقسيم الغنائم كراهة الطبع كان فيه الخير بعد ذلك، كما كان الخير في غزوة بدر بعد ذلك، والمؤمنون خرج بعضهم وهم كارهون. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، متى هذا؟ كما أخرجك ربك من بيتك، الإخراج من البيت هذا متى؟ النبي خرج بيته كثيرا، قالوا هذا إخراج معين معلوم من خلال السياق اللي هو الخروج الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم غازيا إلى بدر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما هو كل يوم يخرج من بيته، لكن لا، هذا أخرجه ربه من بيته بالحق، وإن فريقا من المؤمنين كارهون، اللي هي إلى غزوة بدر. كما أخرجك ربك من بيتك أي إلى غزوة بدر، وانتبهوا إلى هذه المعاني في قوله كما أخرجك ربك، هذه الربوبية التي فيها اعتناء، ما قال كما أخرجك الله، كما أخرجك ربك. ربك الربوبية أيها الإخوة عندما تضاف تذكر وهي إلى الله عز وجل وتنسب إلى العبد، ربك ربك، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، عندما هذا ينسب إلى العبد تعلم كم الاعتناء الذي يعتني الله عز وجل به لهؤلاء الأنبياء المرسلين. وذلك قلنا الربوبية نوعان، ربوبية خاصة وربوبية عامة. الربوبية العامة رزق، خلق، ملك، تدبير، هذه المؤمن والكافر، الله رب العالمين، رب المؤمن ورب الكافر، يرزق المؤمن يرزق الكافر، يدبر شؤون المؤمن وشؤون الكافر، يملك شؤون المؤمن شؤون الكافر، هذه ربوبية عامة. لكن هناك ربوبية أخرى، ألا وهي ربوبية خاص، ربوبية خاصة، ربوبية اعتناء، ربوبية حفظ، ربوبية تأييد. قالوا آمنا برب العالمين، عموما برب العالمين، رب موسى وهارون، الله رب العالمين عموما ورب موسى وهارون خصوصا، يعني عناية وحفظا وتأييدا. إذن الربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة. هنا كما أخرجك ربك، هذه ربوبية خاصة، سيحفظك ويؤيدك ويوفقك. وبعدين تذكير بأن الله تعالى رباك في الصغر واعتنى بك ويدبر شؤونك في الكبر إلى أن تموت، ويعتني بك كذلك إلى أن تكون في حفظه. ولذلك قالوا إن أقرب الأسماء إلى قلب العبد الرب، إن أقرب الأسماء، أسماء الله الحسنى، إلى قلب العبد الرب. ومن أكثر الأسماء التي تكررت في القرآن الكريم الرب، من أكثر الأسماء التي تكررت في القرآن الكريم الرب، من أكثر الأسماء. أول ما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخر القرآن قل أعوذ برب الناس. أول القرآن ذكر فيه الرب، وآخر القرآن ذكر فيه الرب، من أقرب الأسماء إلى قلب العبد الرب. وانت فعلا لما تدعو ماذا تقول؟ يا رب، يا رب، ربنا، يا رب. الربوبية والألوهية أيها الأخوة قرينان، الربوبية والألوهية، لكن من أقرب الأسماء إلى قلب العبد الرب، وهذا الاسم يدل على عناية الله عز وجل بعبده. ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني ربك هو الذي أخرجك بإذني. واعلموا أيها الإخوة هنا فيه دليل أنك أنت صحيح النبي هو الذي خرج، لكن من الذي قدر له ذلك؟ الله رب العالمين. فاعلم بهذه من خلال هذه أن الأمور تجري بمقادير الله، وهذه فائدة. الذي يخرجك أنت، أنت تريد العير، الله يريد النفير. الذي أخرجك من بيتك أصلا للعير، الله، الأمور بتدبير الله تقع. وقلنا من مقاصد سورة الأنفال بيان أن الأمور بيد الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافر. تعلق القلب بالله وحده. فقال هنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذا عرفنا سياق نزول الآيات أو سبب نزول الآيات أو قصة غزوة بدر تعرف كيف أخرجه ربه من بيته بالحق وهناك فريق من المؤمنين كارهون لهذا. يذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. قال فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. قال وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز من يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، وأمره أن يخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو الغفاري سريعا إلى مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران. قال فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس إنما يريد الأنصار. قال وذلك أنهم كانوا عدد الناس أو كانوا قوما من بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة، فظن النبي أنهم بايعوه أن يحموه وهو في المدينة، فلما خرج أراد أن يستشيرهم. قال فقالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من غير بلادهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أشيروا علي أيها الناس يريد الأنصار، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال سعد بن معاذ قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. ثم قال سعد بن معاذ امضي يا رسول الله لما أمرك الله به فوالذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى به عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر النبي بقوله ودعا لسعد ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. إذن قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بعضهم كره أن يخرج أن يلقى حربا في البداية، كره ذلك، فالله عز وجل قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طبعا السؤال الآن الذي يسأل: كره شيء مما أنزله الله أمر عظيم؟ الله تعالى قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كيف وإن فريقا من المؤمنين؟ الله سماهم المؤمنين وقال لكارهون، والله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فكيف يكونوا كارهين لهذا الأمر الذي هو قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليهم وسماهم الله المؤمنين؟ قالوا: ينبغي أن تفرق بين أمرين دائما في الكره، فرق بين أمرين: كره الطبع، كره النفس، وكره الشرع. فرق بين كره الطبع وكره الشرع. كره الشرع يحبط الأعمال، كره الشرع يحبط الأعمال، بعضهم عده كفرا أن تكره شيئا ما أنزله الله. كره الطبع، كره النفس، يحملك أن تجاهدها، لكن أنت تكره هذا طبعا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وذلك بعضهم قال في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لك. كره إيش يعني؟ طبع ولا شرع؟ اللي بكره الشرع بكفر، اللي بقول أنا أكره أن الله شرع القتال هذا كفر بالله. أنت تكره شرع الله، تكره دين الله، لكن واحد يقول: يا أخي أنا نفسي لا تستطيع أن تقاتل، أكره هذا، أقاوم نفسي أجاهده، وهو كره لكم، كره لنفوسكم، لطبع نفوسكم. ففرق بين كره الطبع وكره الشرع. يجي واحد كما قلنا لامرأته قال: أنت تكرهي أن أتزوج مثنى وثلاث ورباع؟ قلوا: طبعا بكره. قلها: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أنت كافرة لأن عملك قد حبط، فأنك تكرهي شرع الله. هكذا المفهوم؟ هي بتكره شرع الله ولا بتكره طبعا أن تتزوج أنت عليها؟ اللي بتكره شرع الله بتكفر، تكره الشرع، لكن التي تكره أن يتزوج زوجه عليها مثنى وثلاث ورباع، هذا كره نفسي، كره طبعي، كره طبع فيها، وهذا لا تؤاخذ عليه. ذا قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مش كارهون شرع الله، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كراهة نفس من الداخل، يكرهون أن يخرجوا للقتال ويكرهون أن يخرجوا للحرب، وسماهم الله تعالى مؤمنين. وهنا جاء بأيضا التأكيد: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قالوا: هذا مستعمل في التعجيب من شأنهم، لكاره، كيف يكره المؤمنون هذا؟ ثم قال بعد ذلك: قال يجادلونك في الحق بعدما تبين. هذه صفتهم الآن، هذا حالهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.